بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن يتبع هداه، ثم أما بعد. باب ما جاء في الرقى والتمائم. ما جاء في الرقى والتمائم. وفي الصحيح، في الصحيح يقصد به إما البخاري ومسلم، وإما البخاري دون مسلم، أو مسلم دون البخاري. يعني يقصد بالصحيح إما المتفق عليه أو أحدهما. وهنا في الصحيح يقصد به البخاري ومسلم. هذا الحديث في البخاري وفي مسلم. عن أبي بشير الأنصاري، مختلف في اسمه، وقيل اسمه قيس ابن عبيد، وشهد الخندق ومات بعد 60، وقيل جاوز 100 سنة. عن أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، في بعض أسفاره، فأرسل رسولا، هكذا أرسل رسولا بالتنكير. وأفاد الحافظ ابن حجر رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله بأن هذا الرسول هو أسامة ابن زيد. أرسل رسولا هو أسامة ابن زيد، أفاده الحافظ ابن حجر. فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة. قلادة، القلادة كالعقد الذي يكون في العنق، خيط، وهذا الخيط فيه خرزات تتصل ببعضها البعض كالعقد، وهذا العقد يوضع في رقبة البعير ظنا أن الحسد يدفع به. ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. الوتر كان القوس قديما، إذا هلك، إذا هلك القوس أخذوا الوتر الذي يصنع منه القوس فجعلوه، أو جعلوا فيه الخرز ليجعلوا منه ماذا؟ عقدا، ليجعلوا منه عقدا، ويجعلوه في رقبة البعير أو الدواب ظنا أنه يدفع به الحسد أو تصرف به الأفات. عارفين القوس بيبقى فيه وتر كالخيط، ولكن هذا الخيط مشدود ومصنوع من جلود الإبل أو من أمعائها. لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. يعني سواء هذه قلادة مطلقا من أي شيء كانت، أو كانت هذه القلادة من وتر. هكذا في الصحيح بالشك، قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وهناك رواية عند أبي داود من غير شك، رواية عند أبي داود من غير شك، لا يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت، من غير شك. والشك من الراوي، الشك من الراوي. وهذا الحديث مفيد أنه لابد من المحافظة على جناب التوحيد، وأن هذه التمائم أو هذه الأشياء المعلقة التي يظن أن الشر بها يصرف لا يجوز الاعتقاد فيها، لا يجوز الاعتقاد فيها، لأنها لا ترد شيئا من قدر الله عز وجل، لا ترد شيئا من قدر الله عز وجل. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة والتولة بكسر التاء والتولة شرك شرك. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والحاكم وصححه أيضا الشيخ الألباني عليه رحمة الله. والتميمة خرزة كان العرب قبل الإسلام يعلقونها، يرون أنها تدفع عنهم العين والآفات، وجمع تميمة تمائم، ويمكن أن تكون هذه التميمة من غير أن تكون خرزة، يمكن أن تكون هذه التميمة كما يحدث عند بعض الناس أعزكم الله فرد الجزمة مثلا، لا سيما إذا كانت فرد الجزمة شمال مثلا، ويضع بعض العبارات التي تدل على دفع الحسد، زي يقول لك مثلا يعني عضة أسد ولا نظرة حسد وفوقيها الجزمة المعلقة. هذا الكلام يحدث كثيرا، فهذا كله منهي عنهم، وهناك من السلف وأهل العلم من أجاز التميمة إن كانت من القرآن، وهذا وارد عن بعضهم، ولكن الصحيح والذي عليه جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين على النهي، فمن أجاز؟ عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، ومن منع؟ عبد الله بن مسعود، ومعه عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم، وحذيفة، ومن التابعين سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغيرهم كثير. أما بالنسبة للرقى، فالرقى جمع رقية، والرقية كانت موجودة قبل الإسلام. يدل على ذلك أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، أرأيت رقا كنا نرقي بها في الجاهلية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا رقاكم، أو اعرضوا علي رقاكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بها ما لم تكن شركا، وبالتالي فإن هذه الرقى ومعها أيضا كما قلت التمائم عند بعضهم، هناك من أجاز، هذه الرقى وشرط لها شروطا، ومن هؤلاء الإمام السيوطي عليه رحمة الله، بل نقل الإمام السيوطي إجماع العلماء على جواز الرقية إن استوفيت فيها عدة شروط. نمرة واحد: أن تكون باللغة العربية. الأمر الثاني: أن تكون بكلام الله سبحانه وتعالى أو بأسمائه أو بصفاته، ده الأمر الثاني. نمرة ثلاثة: أن يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها، وإنما بقدر الله عز وجل. فإذا ضبطت الرقية بهذه الشروط الثلاثة جازت. فإذا ضبطت الرؤية بهذه الشروط الثلاثة جازت. أما إذا كانت بلسان غير عربي فلا يجوز، فلا يجوز، كأن تكون بالسريانية مثلا أو باللاتينية أو بالهندية، فهذا كله لا يجوز. وكذلك إذا كانت هذه الرقية ليست من كلام الله أو بأسمائه أو صفاته، أيضا هذا أيضا لا يجوز، لا يجوز هذا. أما إذا اعتقد أنها تؤثر بذاتها وأنها تغير شيئا من قدر الله، كأن تجلب نفعا أو أن تدفع ضرا، فهذا شرك والعياذ بالله، فهذا شرك والعياذ بالله. أما قوله التولة، التولة ضرب من السحر، ضرب من السحر يقصد به التحبيب، التحبيب أن يحبب الرجل إلى زوجته أو أن تحبب المرأة إلى زوجها. طيب، ما وجه النهي هنا؟ وجه النهي أن يعتقد أن هذه التولة تغير شيئا من قدر الله، لأن التحبيب فيه دفع ضر وجلب نفع. راجل كل يوم شكل مع امرأته كل يوم، والجيران كل يوم يحجزوا منه، ده مشاكل ضر. فالناس يقولوا للست ولا يهمك، هاتلنا بس شعراية من حواجبه واحنا هنظبط المسألة دي. فيوم جايبين لها بقى شعراية من الحاجب الشمال ويعملوا السحر ده اللي هو تولة، يفاجأ تتلاقي هذا البيت أمن وسلام، فيقولوا إن هذا الأمن وهذا السلام وهذا الخير وهذا البركة كلها بسبب ماذا؟ بسبب العمل، بسبب هذا السحر، سمي ذلك تولة. فهذا منهي عن الاعتقاد أن هذا السحر اللي هو العمل ده جلب به نفع أو دفع به ضر، فهذا تأثير في أمر كوني، ولا يقعد تأثير في الكون إلا بأمر الله، فهذا اعتقاد يفضي إلى الشرك والعياذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، شرك. من فعلها من غير اعتقاد كان هذا، كانت هذه معصية، ومن اعتقد ذلك كان ذلك شركا والعياذ بالله. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، اللات صنم كان لثقيف، اللات صنم كان لثقيف، وهو اسم رجل، اسم رجل. أفرأيتم اللات والعزى، والعزى شجرة كانت لقريش يعظمونها. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أيضا هذا كان لبعض العرب من خزاعة ويثرب، كانوا يعظمون مناة. ألكم الذكر، أي أتحبون أن ينسب الذكر إليكم وأن يكون أولادكم من جنس الذكور وتنسبون إلى الله تعالى الإناث؟ ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذا قسمة ضيزى، ضيزى أي باطلة. وعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه، وعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه، واسمه الحارث ابن عوف، مات سنة 68 وله 85 سنة. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. جملة ونحن حدثاء عهد بكفر جملة اسمية في محل نصب حال، جملة حالية. وللمشركين سدرة، السدرة أي الشجرة، يعكفون عندها، يعكفون أي يقيمون، يقيمون. ومنه قول الله عز وجل ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. واعتكاف المشركين على هذه السدرة أي هذه الشجرة للتبرك والتعظيم، للتبرك والتعظيم، كما يفعل الناس عند السيد البدوي وعند السيدة أنهم يمكثون هناك من أجل أخذ البركة من السيد أو من السيدة، وهذا تعظيم لا يجوز. يعتكفون عندها ويموطون بها أسلحتهم. يموطون أي يعلقون، فناط الشيء بالشيء إذا علقه به. ومنه نياط القلب، نياط القلب أي علائق القلب، علائق القلب. ولهم سدرة يعكفون عندها ويموطون بها أسلحتهم أي يعلقون عليها أسلحتهم، وذلك لكي تحدث البركة لأسلحتهم فتكون أمضى في القتال وأشد عند المبارزة. فمررنا بسدرة أو يقال لها ذات أنواط، ذات أنواط أي صاحبة العلائق. فمررنا بسدرة أي بشجرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط لنموط بها أسلحتنا أي لنعلق عليها أسلحتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، الله أكبر. ويجوز الإنسان إذا رأى ما لا يعجبه أن يكبر، إذا رأى ما لا يعجبه أن يكبر فيقول الله أكبر، هذه سنة وهذا هدي. إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. في الجاهلية عندما كانوا يصنعون هذا، يعني عندما كان يأتي أصحاب الجاهلية فيعلقون سيافهم على هذه الشجرة كانوا يظنون أنهم يتقربون بذلك إلى الله، وكانوا يظنون أن الله تعالى يحب ذلك، أن الله تعالى الذي في السماء يحب ذلك. فلما أسلموا وكانوا حدثاء عهد بإسلام، حدثاء عهد بجاهلية، ظنوا أيضا أن هذا الفعل ليس محظورا، بل إن الله تعالى يحب هذا الأمر، ولذلك طلبوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم حدثاء عهد بإسلام وحدثاء عهد بجاهلية. وهذا يدل على أن المرأة حتى ولو كان فاضلا، حتى لو كان فاضلا يمكن أن يقع فيما لا يجوز أن يقع فيه غيره، فإن الناس في باب العلم متفاوتون. ففضلهم أنهم صاروا من جملة الصحابة، هذا فضل، صاروا من جملة الصحابة. ومع ذلك، ومع ذلك مكث أو تبقى عندهم شيء من الدرن الأول. النبي عليه الصلاة والسلام عندما عير أبو ذر رجلا بأمه فقال يا ابن السوداء، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنك امرؤ فيك جاهلية، أي يمكن للرجل الفاضل أن يدخل الإسلام وأن يكون فاضلا في الإسلام، ولكن فيه بعض رواسب الجاهلية، والمطلوب أن يغسل من هذه الرواسب وأن يوجه لما فيه الخير. ولذلك عندما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال صلى الله عليه وسلم ما قال: الله أكبر، إنها سنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام شبههم ببني إسرائيل على جهة التغليظ والزجر، على جهة التغليظ والزجر، لأن الإنسان إذا أتى بما لا يجوز لا ينبغي أن يقر عليه، بل ينبغي أن ينهى عنه ويزجر، أن ينهى عنه ويزجر، لأن هذا موضع البيان، موضع البيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا سيما في هذه المسائل. وهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونستفيد من ذلك الخوف من الشرك، والنهي الشديد عن كل ما يكون سببا من أسباب الشرك أو مظهرا لمظاهر الشرك. وفيه أن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه قربة إلى الله عز وجل، وفي الحقيقة يكون ذلك سببا في هلاكه وعطبه ونهايته والعياذ بالله. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن العبرة ليست بالأسامي، أن العبرة ليست بالأسامي، وإنما العبرة في الأحكام بالمعاني، ليست العبرة بالأسامي وإنما العبرة في الأحكام بالمعاني. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إلى أنهم سموا هذه الشجرة بذات أنواط، ما سموهاش وثن، ولا سموها صنم، ولا سموها أي اسم من أسماء آلهة المشركين، ولكن سموها بماذا؟ باسم شجرة. فمع أن اسمها شجرة إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل حكمها كحكم ماذا؟ كحكم الأصنام والأوثان. إذن العبرة ليست في الأسامي، وإنما العبرة بماذا؟ بالمعاني. فانتبه لهذا الأمر، فانتبه لهذا الأمر تسعد إن شاء الله. أقول مرة أخيرة: العبرة في الأحكام ليست بالأسامي، وإنما بماذا؟ بالمعاني. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن، أي طرائق، من كان قبلكم، يقصد بذلك اليهود والنصارى عليهم لعين الله. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي والطبراني في الكبير وابن أبي عاصم وصححه الألباني. هناك بعض الفوائد في هذا الحديث، من هذه الفوائد أن الصحابة طلبوا ولكن لم يفعلوا، طلبوا ولكن لم يفعلوا. اثنين: أنهم عندما قالوا ما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، إنما قصدوا بذلك التقرب إلى الله عز وجل، وهذا يدل على أن كل فعل ليست النية الصالحة فيه كافية، بل لا بد أن يكون اتباع الشرع فيه هو الأصل، أن يكون اتباع الشرع فيه هو الأصل. يعني يتوهم كثير من الناس طالما أن النية صالحة وأننا ما قصدنا إلا الخير أن هذا يكفي، لا، لا بد أن يكون الطريق مسنونة، مسنونة. هذا عبد الله مسعود عندما دخل المسجد فوجد قوما يجلسون حلقا حلقا، في وسط كل حلقة رجل يقول لهم سبحوا الله 100، هللوا مئة. فوقف على إحدى هذه الحلق قال: ما تصنعون يا أمة محمد؟ قالوا: نسبح الله ونكبره ونحمده. فقال: إنكم لمفتتحوا باب ضلال، أو على هدي أهدى من هدي النبي محمد. هذه ثيابه لم تخلق، وآنيته لم تكسر، وتصنعون ذلك. تصنعون ذلك، بتجيبوا حاجات جديدة لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام وما فعلها الصحابة الكرام. فقالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير. فقال: كم من مريد للخير لم يدركه، كم من مريد للخير لم يدركه. ولذلك قبل أن تفعل شيئا لابد أن تسأل: هل هذا الأمر من جملة ما شرع الله أم لا؟ سأل نفسك هذا السؤال. لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا حيا أكان يفعل ذلك أم لا؟ واستحي أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل مسألة، بعض الناس يقولون سامحهم الله: لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا لضرب بالمزمار، ولا سمع الموسيقى، ولا يعني استعمل آلات اللهو والطرب كالجيتار والعود وغير ذلك. هذا كذب، هذا كذب صراح، لأن هذا كله من عمل الشيطان، وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقترف شيئا من ذلك، حاشاه ثم حاشاه. كهؤلاء الذين يشربون السيجارة ويتعاطون الحشيشة يقولون: هذا أيضا لم يكن في زمن النبي محمد، ولو كان في زمن النبي محمد لشرب النبي صلى الله عليه وسلم السيجارة ولتعاطى الحشيشة، لأن هذه الأشياء معينة على تيقظ العقل وتجدد حيوية القلب، وهذا مفيد في عبادة الله عز وجل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كانت الحشيشة تحيي القلب وتنشط الذهن وتبعث الروح على قراءة القرآن والصلاة وغير ذلك، إذن يكون من جملة الواجبات إتيان الحشيشة، لأن الوسائل لا أحكام المقاصد. يا إلهي، تأصيل أصولي. ويا سبحان الله، يقول لك: هب لو أن هذه الحشيشة فيها مفسدة، ولكن هناك مصلحة أعظم، وهي قراءة القرآن وقيام الليل واجتماع الهم في القلب على فعل الطاعات. فإذا تزاحمت المصالح والمفاسد نظرنا إلى أعلى المصالح فأتيناها، حتى ولو كانت هناك مفسدة قليلة. ويأتون بكلام العلماء: وإن تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، وإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. سبحان الله. أنا ضربت مثالا بالسيجارة والحشيشة، ويمكن بهذا التأصيل أن تنظروا إلى مفردات كثيرة من اجتهادات العصر التي تسمى بالفقه المعاصر أو بالسياسة الشرعية سمحهم الله، حيث جعلوا من جملة هذه السياسة الشرعية ما لم يأذن به الله. فانظر إلى هذا الأمر. عندما تقرأ إلى بعض الكتابات يقولون بأن الغناء مستحب، سماع الغناء مستحب. وكنت أسمع بنفسي لبعض المشايخ عندما سئل فقال: والله سمعته بأذن. قال: أفضل مغن أحب أن أسمعه فلان، مش أقول لكم على الأسماء عشان مش الشيطان يجلكوش يقول طب ما نسمع كده نشوف الشيخ ليه كان بيحب وأفضل من أحب من المغنيات فلانة، هي ليست مصرية، فلانة سبحان الملك. وسدل بكلام الغزالي أبو حامد، كلام قديم، ذكر فيه بأن السماع إذا كان منشطا للقلب وجامعا لهمته ودافعا إلى الطاعة كان هذا السماع سماعا مشروعا مستحبا، فقال هذا هو أبو حامد الغزالي. وهناك رسالة لابن القيسراني في إباحة الغناء واستدلوا أيضا بذلك، فإذا حدثتهم قالوا لك إن هذه مصلحة نجلبها وهذه مفسدة ندفعها، وهذا كلام العلماء أبو حامد الغزالي وابن القيسراني. سبحان الملك، تحتار آنذاك من هؤلاء، تجدهم سبحان الله يعني الله المستعان. قال ابن عبد الوهاب الفائدة الثالثة: إنهم إذا جهلوا هذا، إذا كان هؤلاء الصحابة الذين جهلوا أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى عن ذلك، بل اجتهدوا في إرضاء الله تعالى في طلب ذات الأنواط، إذا فعلوا ذلك عن جهل قال: فغيرهم أولى بالجهل. فغيرهم أولى بالجهل، صحابة وأهل لسان، ومع ذلك وقعوا في هذا اجتهادا وجهلا، فغيرهم أولى بالجهل. أربعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن لا تتبعن سنن من كان قبلكم. مقصود لم يعذرهم أي لم يتركهم، وإنما غلظ عليهم وزجرهم. فعدم العذر هنا أنه لم يبين، أنه لم يتركهم، وإنما بين وزجر ونهى، فكان ذلك عدم إعذار في ذلك الموضع، ليس تكفيرا. ثم كان هذا التغليظ في بعض الروايات أنه ثلث التكبير، قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، فهذا دلالة على زيادة الزجر وتغليظ النهي. الأمر الخامس: فارق بين شرك النوع وشرك العين، شرك النوع وشرك العين، بين الشرك العام والشرك المعين. فلو قلت بأن من ذهب عند السيد البدوي وطاف حوله وأمسك بحلقاته ودعا وتوسل به فهو مشرك، إذن هذا حكم نوع عام ولا حكم عين؟ نوع عام. طيب زيد أو عمرو، هل يجوز لي أن أقول بأنه مشرك لأنه ذهب إلى السيد البدوي وفعل ذلك؟ لا، لا يجوز أن ينسب مسلم إلى كفر أو شرك أو زندقة أو نفاق أو بدعة أو نحو ذلك حتى تقام عليه الحجة الرسالية، الحجة الرسالية، والذي يقيمها عالم متمكن. وليس المقصود بالعالم والعالم المنتهي، لا، ولكن لو أن إنسانا جمع هذه المسألة بطريقة صحيحة والسوفية عنده الأدوات للنظر صار عالما في هذه المسألة. احنا عندنا مقام الاجتهاد بيتجزأ، أما الاجتهاد المطلق فهذا لم يقع إلا للأفراد، الاجتهاد المطلق لم يقع إلا الأفراد كالأئمة الأربعة وكالسفيانين وكالسعيدين وكالطحاوي والطبري شيخ الإسلام تيمية، هؤلاء قليل، لكن يمكن أن يكون لسيما في عصرنا اجتهاد في فن أو اجتهاد في مسألة. يعني ممكن إنسان يكون مجتهد في المعاملات البنكية، المعاملات البنكية فرع من فقه المعاملات، وفقه المعاملات فرع من الفقه الإسلامي، والفقه الإسلامي فرع من العلم. إذن هو ليس مجتهدا في العلم كله، وليس مجتهدا في الفقه كله، وليس مجتهدا في المعاملات كلها، وإنما مجتهد في ماذا؟ في جزئية واحدة وهي المعاملات البنكية. فيجوز أن يتجزأ مقام الاجتهاد لكي يكون في مذهب أو ليكون في فن أو حتى ليكون في مسألة واحدة. فمن ملك مسألة ودرسها حتى صار عالما متمكنا فيها جاز أن نسميه عالم بهذه المسألة، مجتهد في هذه المسألة، نعم جاز لنا أن نقول ذلك. يستفاد من ذلك الغضب عند التعليم، الغضب عند التعليم. وهذا يا إخواني متعلق بالأحوال، وهذا إخوان متعلق بالأحوال. طبعا يا إخوان لا أقصد بها شيئا معينا ولا بلاش. طبعا إخوان اليومين دول هم يعني ما شاء الله ومسدد الدنيا الآن، والكل الآن يدور في فلكهم. يمكن للمعلم أن يغضب عند التعليم في أحوال ولا يغضب في أحوال. أنت جلت من قولة دي؟ فانظروا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب عندما قال الصحابة اجعل لنا ذات أنواط. غضب، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، لا تركبن سنن من كان قبلكم. ده كله إيه؟ غضب ولا مش غضب؟ إذن غضب عند التعليم. ويجوز ألا يغضب عند التعليم كما حدث في قصة معاوية ابن الحكم السلمي عندما تكلم في الصلاة فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال معاوية والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله قط، والله ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني، وإنما قال إن الصلاة لا يجوز أن يكون فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فانظر كيف رفق بمعاوية ابن الحكم السلمي، وكيف شدد النكير على من؟ على الصحابة الذين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن في مقام التعليم الأمر يختلف، تارة يغضب وتارة يتسامح ويحلم، وهذا كله على حسب المقتضى. ربما كانت هذه المسألة أشد فكان الغضب فيها شديدا ربما، وربما كان الأمر متعلقا بأحوال الناس فالأمر مختلف، ولابد أن نراعي أحوال الناس عند التعليم. الفائدة التي بعد ذلك، سنة أهل الكتاب، سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. كل سنن أهل الكتاب التي لها بديل في شرع الله عز وجل مذمومة، مذمومة. يعني احنا كمسلمين عندنا طريقة في قص الشعر، أننا نأخذ الشعر كله أو نتركه كله. سنة أهل الكتاب إن هم بيحلقوا حتة في الجانب في الجنبين ويسيبوا نص الشعر من هنا، أو يحلقوا الرأس كلها ويسيبوا حتة زي الطفل اللي هو بتاع الببرونة ده، عارفين نيدو اللي نايم على ظهره وماسك الببرونة برجليه، تلاقي شوية شعر هنا والرأس كلها إيه زلبط. ده سنن أهل الكتاب. يبقى احنا عندنا طريقة في التعامل مع الشعر وعندهم طريقة، فمن ترك طريقة أهل الإسلام ليسلك طريقة أهل الكتاب كان مذموما، كان مذموما. عندنا نظام الحكم في الإسلام له طريقة، فمن ترك طريقة نظام الإسلام في الحكم إلى طريقة أهل الكتاب في الحكم كان مذموما. زيها بالضبط، زيها بالضبط، سواء بسواء. فسنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين سواء بسواء. أيضا النهي عن التشبه بالمشركين وأهل الكتاب هذا ثابت وهذا واضح. لتتبعن سنن من كان قبلكم. وفي اللفظ اليهود والنصارى قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن. انظر إلى الآتية فإنها دقيقة وخطيرة. إن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. من تاني، المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه، المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. يبقى حداثة العهد بالكفر يعني كانوا متعودين على الكفر، فعندما دخلوا الإسلام يمكن أن تكون فيهم بقايا من عادات الكفار، بقايا من عادات الكفار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو، حديث صحيح، أسلم الناس وآمن عمرو. ليه؟ لأن الناس عندما تسلم يمكن أن يوجد عندها بقايا من الجاهلية، فالأمر يحتاج إلى وقت، ممكن أسبوع، شهر، شهرين، ثلاثة، حتى يتمرسوا على الإيمان. ولذلك قال الله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. تجد الأخ كان بيحلف يقول لك ورحمة أبوك ورحمة أمك والغالي عندك، وبعدين ربنا يهديه ويبقى ملتزم ويطلق لحيته بقصر الثوب، يعود له شهر شهرين ثلاثة برضك لسه بإيه؟ على قديمه، مش كده؟ لسه على قديمه. يبقى أخ ملتحي ولحيته ما شاء الله تملأ صدره، يقول لك أحيانا يعني يغلط كده في الكلام يقول لك إيه والنبي، ما تقولوش اخص عليك، يبقى أنت راجل عامل نفسك كمتسنن وتعمل الكلام ده، ارحمه ارحمه، لسه في بقايا من الجاهلية، عادات من الجاهلية. فلابد للناس أن يرحم بعضها بعضا، وأن نوجه الناس بأفضل طريقة بألطف عبارة إلى المنهج الراشد، حتى لا ننفر الناس في دين الله، لا سيما في هذه الأعصار التي تبلبلت فيها الأمور. يمكن تجد أخ كان الأول أديمه كان في التكفير، كان بيكفر وبعدين يتسنن ويترك التكفير، بس ممكن المسألة دي ترد عليه في أي لحظة، ترد عليه تتلاقي برضك القديم مسمع لسه في عنده بقايا من هذا القديم. سبب هذه البقايا أنه لم يجد الطائفة المؤمنة التي تهذبه. ودي بتحدث إن الأخ يلتزم يتلاقي نفسه بقى كبير مرة واحدة، كبير يتصدر للتدريس والتعليم وتحفيظ القرآن والإمامة والخطابة والدروس، ولم يجد أحدا يهذبه ويؤدبه. يبقى بقى شيخ كبير وبقى عالم وبيدي دروس ولسه قلبه على القديم. وهذا الكلام نجده كثيرا، لا أريد أن أذكر أمثلة كثيرة حتى لا يضيق بنا المقام، ولكن هذا نجده كثيرا. ولذلك من حسنات السجون، حسنات جميلة جدا، أنها تكون فرصة طيبة للتحاكك والصقل والتهذيب، ليس من جهة الناس الذين يعتقلون الخلق، ولكن من جهة الناس مع بعضهم البعض. كل فكر يبدأ يتكلم تبدأ هناك المحاكاكات المناقشات، ثم بطول المدة تكون هناك الإلفة ويكون هناك التهذيب. نسأل الله تعالى أن يحفظنا، لأن المرة الأيام القادمة دي المعتقلات مش هتبقى هنا، المعتقلات إما في جوانتنامو في خليج الخنازير، وإما هناك في قطاع غزة، يعني كده أو كده. الله المستعان. باب ما جاء في الذبح لغير الله. يا سيدي تتفسح، هتتفسح، هتنزل بالطيران وبتاع، هتتفسح. ايه طيب ماشي. باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي، نسكي أي ذبحي، أي ذبحي. وذكر الصلاة لأن الصلاة هي أفضل العبادات البدنية، وأما النحر فمن أجل العبادات المالية، لأن النحر شراء البدن أو البقر أو الشاه ثم ذبح هذا النسك، فهو أخذ من المال، أخذ من المال على وجه التقرب إلى الله سبحانه. ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، كلمة لا شريك له دلالة على الإخلاص، مطلوب في العبادة الإخلاص، الإخلاص لا شريك له، أي هذه العبادات لله سبحانه وتعالى خالصة له سبحانه. عن علي رضي الله تعالى عنه، عن علي رضي الله تعالى عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله، لعن الله. اللعن هو الطرد من رحمة الله، الطرد من رحمة الله. ولا يجوز لعن المسلم وإن كان عاصيا، وإن كان عاصيا. وهذا كلام الجماهير من أهل العلم، ولكن بعض أهل العلم كابن الجوزي جوز لعن المعين الذي أتى النص بشأنه، وهذا قول ضعيف، قول ضعيف. والذي عليه الجماهير من المحققين وأهل العلم أنه لا يجوز لعن المعين، ولكن يمكن أن يكون اللعن لعنا عاما. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لعن لعنا عاما، فقال: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الأرض. هذا لعن عام، هذا لعن عام. ويجوز تخصيص لعن بعض المشركين، يجوز تخصيص لعن المشركين. ففي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد الركوع: سمع الله لمن حمده، ثم لعن فلانا وفلانا، نفر من المشركين. لعن نفرا من المشركين وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قالوا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن أحدا لعنه رسول الله محكوم عليه بالموت على الكفر، فهذا يمكن أن يقع من رسول الله، لأن الله تعالى يطلعه على ما لم نعلم نحن. فيمكن للرجل أن يكون من حيث الظاهر من أشد الناس كفرا، وقبل أن يموت بلحظة يكتب له بالخير ويكون من أهل الجنة. الرجل الذي قتل 99 نفسا من حيث الظاهر هو رجل قاتل لهذه الأنفس جميعا، ومن عرف حاله ورآه وهو يمشي في الطريق لا يحكم عليه إلا أنه قاتل لهذه الأنفس. وفي الحقيقة هذا الرجل كانت نهايته دلالة على توبة صادقة، وزوى له ربه سبحانه وتعالى ما بينه وبين أرض التوبة فكان من جملة أهلها. ولذلك لا يجوز لنا أن نحكم بخاتمة أحد بجنة أو نار إلا من أتى النص به، إلا من أتى النص به، ولكن نقول نحسبه كذلك، والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. وإن كان من غير أهل الإسلام نقول إن مات على كفره فهو كذا وكذا وكذا، نقول ذلك. ولذلك في البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أعلم بمن يكلم في سبيله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله. وبوب عليه البخاري فقال: باب لا يجوز أن يقال فلان شهيد، فلان شهيد لا ينفعش. احنا اليومين دول أصبح عندنا شهيد الواجب وشهيد الثورة وشهيد كذا وشهيد كذا، الله المستعان. وأدخل الناس في جملة الشهداء كل من هب ودب. أنا أعلم نفرا من المجرمين العتاة ذهبوا إلى سجن ليخرجوا من فيه من المجرمين فقتلوا هناك، فأخذهم الناس إلى بلادهم وأدخلوهم من جملة شهداء الثورة، والآن يأخذون معاشا شهريا ومعاش سنوي وما إلى ذلك. سبحان الله، الشهادة لا تكون إلا عندما تكون كلمة الله تعالى هي العليا، هذه الشهادة الحقيقية. وهناك شهادة مجازية ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهداء أمته، كالمبطون وكالحريق وكالذي وقع عليه الهدم وكالغريق، فهؤلاء من جملة شهداء أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأصل في ذلك أنه من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. والمقصود أن الإنسان يتحرى أن ينسب أحدا إلى أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، فالله تعالى أعلم بالخواتيم. ولكن يمكن الحكم باعتبار أغلب الحال. افترضنا واحد حياته كلها حرب على الإسلام، زي مثلا الأنبا يوحنا. أنبا يوحنا هذا كان سببا في ذبح إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، وهذا الرجل جند إمكانيات الكنيسة بل كنائس العالم لتنصير المسلمين في بلاد إفريقيا وجنوب شرق أسيا وأمريكا اللاتينية. ويمكن أن أقول لكم بأن ميزانية الفاتيكان فقط، والفاتيكان دي كحي من أحياء السويس، الفاتيكان دي كلها على بعضها، دولة الفاتيكان دي حي من أحياء السويس وأصغر، كم شارع كده بس وكم مبنى. هذه الدولة التي لا تتعدى عدة شوارع وشوية مباني ميزانيتها أكثر من ميزانية كل دول إفريقيا مجتمعة عدة مرات. عدة مرات. أين تذهب هذه الأموال؟ لتنصير المسلمين. ولم نعلم عنه موقفا واحدا ينبئ أن في قلبه رأفة بالمسلمين ولو مرة واحدة. فمن حكم بغلبة الحال لا ينكر عليه. من حكم بغلبة الحال لا ينكر عليه. ولذلك في كتب التاريخ الإسلامي نسمي السلطان نور الدين محمود نسميه بماذا؟ بالسلطان الشهيد. مع إن الحديث النهي عن تسمية فلان شهيد إلا من أتى النص باسمه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحدا فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة، إذن هذا تعيين لحمزة بأنه سيد الشهداء. ورجل قام بين يدي حاكم ظالم فأمره ونهاه فقتله، إذن عين وخصص ثم أطلق. فحمزة هذا تعيين وتخصيص، وأطلق ورجل هذا تعميم. فبعض أهل العلم باعتبار الحال وغلبته إلى الوفاة يطلقون هذه الإطلاقات ذما ومدحا. أقول بغلبة الحال إلى الوفاة، ولكن يمكن الرجل قبل ما يموت بلحظة يلقى في قلبه الهداية ويسلم، هذا ممكن، ويكون حاله آنذاك بينه وبين الله سبحانه. قال علي رضي الله تعالى عنه حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح إما أن يكون ذبحا للحم، بتاكل بتذبح عشان تاكل أنت وزوجتك وعيالك، أو بتذبح علشان الضيف، أو بتذبح عشان تبيع اللحم، إذن هذا ذبح للحم. وهناك ذبح لله سبحانه وتعالى على جهة السنية كالعقيقة، وهناك ذبح لله تعالى على جهة الوجوب كالهدي للحاج وكالنحر عند النذر. لو واحد نذر أن يذبح فإن الوفاء بالنحر هنا يكون واجبا. ويكون الذبح مكروها إذا كان رئاء وتفاخرا، ليقال إن فلان ده ذبح في السويس 10 عجول وزعهم على الناس، ربنا يكرمه الحاج محمد أبو علي بيوزع اللحم على الناس، ليقول الناس ذلك، هذا مكروه وقد يكون حراما. وهناك الذبح الحرام الشرك، أن تذبح الذبائح لغير الله كأن تذبح على النصب عند الأضرحة وعند في الموالد وعند المقامات وغيرها. فلعن الله من ذبح لغير الله، إذا المقصود بالذبح هنا إيه؟ ذبح الشرك. ولعن الله من آوى محدثا. المحدث والذي أتى بمحدثة أي شيء جديد في الدين، والشيء المحدث البدعة، ويقصد بها طريقة تضاهي الشرعية يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه. والمبتدع أحب إلى إبليس من العاصي، لأن المبتدع يظن أنه قد أتى الحق وأصابه، أما العاصي فيعلم أنه عاص لله. فالتوبة قريبة إليه، أما المبتدع التوبة بعيدة منه. ولذلك قل أن تجد تائبا من بدعة، ولكن كثر أن تجد تائبا من معصية. يا يا عم الشيخ ادعي لي ان ربنا يتوب عليا، انا عملت معاصي كتير قوي، ادعي لي. يعيط ويبكي بالدموع، اذا يعلم انه قد اتى بما لا يجوز. اما المبتدع يقول لك ايه الغلطه اللي احنا عملناها فيه، يعني لما احنا الصيت يقعد على الكرسي يوم الجمعه ويقرا شيء قران، والقران حرام. شوف القران يوم الجمعه حرام؟ لا مش حرام القران، ولكن لا تخصص شيئا تقصد به العباده لله سبحانه وتعالى، ولم يفعل ذلك رسول الله. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا، وآوى أي ضمه وحماه. ويدخل في ذلك المعنى من رضي بالبدعة وأقر بها، من رضي بالبدعة وأقر بها ولم ينكر عليها. يبقى الرجل الذي لا ينكر على البدعة بل يقر البدعة ويؤوي أهلها وأصحابها ويرضى عنهم، هو داخل في جملة هذا الخبر. وأفاد هذا المعنى الإمام ابن الأثير. وأيضا البدع كسائر الكبائر تختلف درجاتها، فهناك بدع عقائدية وهناك بدع عملية، بدع عقائدية وبدع عملية. وأيضا البدع هناك بدع كبيرة وهناك أقل وهناك أقل، فليست البدعة شأنا واحدا ولكنها أيضا متفاوتة. وخطورة البدعة ترجع إلى نفس البدعة أو إلى من يأتي البدعة. يعني لو أن بدعة فعلها رجل مشهور أو رجل معروف، والبدعة نفسها فعلها رجل من جملة العامة، فإن البدعة تتعاظم في شأن هذا العالم أو في شأن هذا العظيم أو في شأن هذا الفاضل. إذن البدعة تتفاوت وتختلف وتتعاظم وتتباين باختلاف حال البدعة أو باختلاف حال فاعليها. ولعن الله من لعن والدي، لعن والدي أن يباشر لعنهما، أن الولد أو البنت تباشر لعن الوالدين، ربنا يلعنك تقول كده لأبوها أو هو يقول لأبوه كده، أو أن يكون اللعن بطريق غير مباشرة كما قال صلى الله عليه وسلم: أن يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن الرجل أباه وأمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن أنت تلعن واحد فيلعنك أنت وأبوك، يبقى أنت الذي تسببت في لعن والديك. ولعن الله من غير منار الأرض، منار الأرض، المنار أي الحدود، حدود الأرض، فهذا ملعون. لماذا؟ لأنه معتد على حق ليس له. واحد مثلا اشترى فدان أرض وعمل حدود للفدان، يجي جاره يحرك الحد، الحد ده ممكن يكون حديدة، ممكن يكون حديدة، يجي بالليل يقوم شايل الحديد وعامل الجسر في قلب الأرض بتاعت الجار. إذن هو أخذ من الأرض مثلا نص متر، ما أخذه من أرض جاره يأثم بها، يأثم بها ويهوى بها إلى 70 أرضين، فهذا كله مما لا يجوز. فينبغي الإنسان أن يجتنب الظلم. وأذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. باب من الشرك النذر لغير الله تعالى. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فيوفون بالنذر لأن النذر عبادة، لأن النذر عبادة، والنذر إما أن يكون نذر طاعة أو نذر معصية. فإن كان النذر معصية وجب عدم الوفاء به ولا إثم في ذلك مطلقا. يعني واحد يقول نذر علي لو ربنا شفاني من المرض بتاعي ده لمسك جاري ده مكسر عظمه من الضرب، يبقى هو نذر إن لو ربنا يقومه من المرض بتاعه أول حاجة يعمل إيه؟ يضرب جاره، ده نذر. هذا نذر معصية لا يوفي به، ما يروحش يقول لا لابد أضربه يابا الحاج، ما ينفعش أنا نذرت ولابد نذر ده. طب يا سيدي ما ينفعش. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. والحديث حديث عائشة في الصحيح. والنذر لغير الله، والنذر لغير الله من غير اعتقاد شرك أصغر كالحلف بغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي لفظ فقد كفر أو أشرك. يحمل الشرك أو الكفر هنا على ماذا؟ على الشرك الأصغر، على الكفر الأصغر. وكذلك النذر لغير الله كالحلف لغير الله ما لم يعتقد، ما لم يعتقد. وبالتالي فإن النذر غير الله معصية باتفاق المسلمين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وعندنا النذر الذي يكون فيه الوفاء، الذي يكون فيه الوفاء إما أن يكون نذر اشتراط وإما أن يكون نذر تبرر وطاعة. يبقى احنا عندنا نذر اشتراط اثنين، نذر تبرر وطاعة. نذر الاشتراط اختلف العلماء فيه ما بين الإباحة والكراهة، مباح أو مكروه. إيه نذر الاشتراط؟ إنه هو يرتب الفعل على مشروط شرطه على الله عز وجل، كأن يقول لو أنا تعينت في شركة البترول أذبح بقرة، إذا ذبح البقرة مرتبط بماذا؟ بماذا؟ بالتعيين في البترول. طب ما تعينش مش هيذبح. هذا النذر مختلف فيه هل هو مباح أو مكروه. منهم من قال هو مباح لأنه من جملة قول الله تعالى يوفون بالنذر، ومنهم من قال بأنه مكروه لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال لا يأتي بخير وإنما يستخرج الله به من مال البخيل. بيحصل الكلام ده، واحد يتصل بي عم الشيخ أنا كنت ناذر إن أنا الود لو نجح أذبح بقرة والحمد لله ربنا جبر خاطرنا والود نجح، بس أنا عاوز إن بدل بقرة خليها معز، ينفع؟ شوف من بقرة ليه؟ لمعز، وأحيانا من بقرة لذكر بط أحيانا. إيه اللي حصل؟ هي كده إنما يستخرج الله به من مال البخيل. إن لما ربنا عز وجل يوقع له ما أراد يبخل على ربنا عز وجل بما اشترطه على نفسه. البقرة مثلا ثمنها 16,000 جنيه، 16,000 جنيه، 16,000 جنيه. طب ما يذبح برضك معزة ب1,300 جنيه ومعزة برضك حلو، لا اذبح البقر اللي انت شرط على نفسك. ولذلك كره بعض أهل العلم هذا النذر. ليه؟ لأن بعض الناس ربما لا يستطيع الوفاء فيقع في الحرج، وقال الله وما جعل عليكم في الدين من حرج، انت يا حبيب قلبي ما تحاولش ان انت توضع نفسك في اي حرج. لا تشترط شرطا، هذا يسمى نظر الايه؟ نذر الاشتراط، وهو ما بين الإباحة والكراهة. هناك نذر التبرر والطاعة، أن تلزم نفسك بطاعة من غير مقابل، من غير مقابل، مش مقابل حاجة تعمل الطاعة دي، لا. ولذلك سميت أو سمي ذلك نذر إيه؟ نذر طاعة وتبرر. تبرر من البر، والبر هذا من أفضل القربات. تقول لله علي إن أنا أصوم يوم وأفطر يوما، أو لله علي إن أنا أصوم في كل شهر 3 أيام، أو لله علي إن أنا أختم القرآن في كل شهر 2 مرات. يبقى النذر ده نذر إيه يا إخواني؟ تبرر. هل هذا النذر في مقابل شيء؟ لا لا. هل يجوز للإنسان أن ينذر نذرا على مباح، يعني مش طاعة، نذر على مباح، يعني مثلا لله علي إن أنا أجري 10 كيلو من مسجد الاستقامة لغاية مدخل السويس، والأمر ده مش حرام، ده أمر مباح، هل يجوز للإنسان أن يلزم نفسه نذرا بمباح؟ هذه المسألة فيها كلام، والصحيح الجواز، الجواز شريطة أن يكون ذلك المباح مما تقدر عليه، فإذا لم تقدر عليه لم يجوز. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما يخطب، بيخطب، فوجد رجلا يسمى بأبي إسرائيل قائما في الشمس، قال ما بال أبي إسرائيل؟ قال إنه نذر أن يصوم قائما في الشمس، أن يصوم قائما في الشمس. مسألة إن واحد يقف في الشمس ده مش حرام، ده مش حرام، مباح، ولكن الشمس بتاعت المدينة المنورة قد الشمس بتاعتنا دي عدة مرات، درجة الحرارة هناك بتصل إلى 60 و65 درجة مئوية، والناس اللي راحوا هناك عارفين الكلام ده كويس جدا، لا سيما في شهور القيض الحر. إذن هذا الأمر معناه مباح لكن فيه إيه؟ مشقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه، يبقى يجلس ويستظل، يبقى بلاش الحاجة المباحة اللي هسبب له إيه؟ اللي هسبب له الحرج، يبقى بلاش يقوم يبقى يقعد، وبلاش يقف في الشمس يقعد فين؟ في الظل. أما الطاعة التي لا نزاع فيها يكملها، فاهمين المسألة دي؟ أما إذا كان المباح لا مشقة فيه فلا بأس بالنذر. يدل على ذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح، والمذهب الذي قلت لكم هذا مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله وغيره، أن امرأة قالت يا رسول الله، امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بنذرك، أو أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، فأجاز لها ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فضرب الدف للنساء جائز مباح، أما ضرب الدف للرجال فهو غير جائز. وهل يجوز للرجل أن يسمع الدف؟ لا بأس أن تسمع الدف، لكن لا تضرب على الدف، فإنه لا يضرب على الدف إلا النساء، ومن ضرب على الدف من الرجال تشبه بالمخانيث، كما قال غير واحد من أهل العلم لا يضرب عندنا إلا المخانيث. طيب صاحبنا اللي هو نذر إن هو يذبح بقرة لو الولد نجح، وبالفعل لما الولد نجح الفلوس اللي معاه اتلقاها 3-4 آلاف جنيه، لن يستطيع أن يشتري بقرة. أو زوجته مرضت وعاوزة تعمل عملية ب10 آلاف جنيه، يذبح البقرة ويستلف حق العملية؟ لا. هنا التيسير في الشريعة أن كفارة النذر كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة اليمين. وقد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد والنسائي، ولكن فيه ضعف، ولكن فيه ضعف، وما ضعفه فإن العمل به عند أهل العلم. نقف إن شاء الله عند باب الشفاعة، لأنه لم يتبقى إلا نصف ساعة على صلاة الجمعة. إن شاء الله بعد صلاة العصر نكمل، ولا نخليها بعد الجمعة؟ بعد الجمعة إن شاء الله، عشان ننهي بإذن الله تعالى. ممكن نخلي الآية دي هي خطبة الجمعة، هتكتب برضه، افهمها واكتبها بعد الخطبة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.